بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لنا بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. عندي الأخت أم سالم من رأس الخيمة تسأل عن حكم إبرة الفيتامين بالعضل للصائم. أختي أم سالم، بالنسبة لإبر الفيتامينات هذه في العضل، تختلف طبعا الإبر عموما على قسمين: إبر هي من جنس المضادات الحيوية، وإبر هي من جنس المغذيات. فإذا كانت من جنس المضادات الحيوية فهذه لا تؤثر على الصوم، ولله الحمد والمنة. أما إذا كانت من جنس المغذيات بحيث أنها تنعش البدن وتمنح الإنسان يعني ما يعوضه عن الطعام والشراب، فهذه مفطرة، تنتبهون بارك الله فيكم. أم نواف أيضا من رأس الخيمة تقول: أبوي توفي وعندي أبناء. تقول: تزوجت بعد طلاقي لأحفظ نفسي، وأبنائي غير موافقين على زواجي لأنه الزوج ليس من قبيلتنا ولا قريب لنا، وكذلك تزوجت بدون علم أخوتي فقط. أمي تعرف بالزواج وكانت رافضة لنفس السبب، لكن صممت وتزوجت برفقة ابني للمحكمة الذي يبلغ 19 سنة، لكنه غير موافق بينه وبيني. والآن مر على زواجي 10 أشهر، أنا مرتاحة مع زوجي، وأمي تتصل بي وسامحتني ورضيت عني، لكن ابني وإخوتي بيني وبينهم قطيعة، والسبب هو الزواج، ما الحل؟ أختي أم نواف بارك الله فيك، ما دام أن الزواج تمت شروطه وأركانه اللي ذكرها العلماء من حيث الزوجين الخاليين من الموانع، وجود الولي، الإيجاب والقبول، ابنك ذهب لعمره 19 سنة بالغ، هو الذي عقد لك، والدك قد توفي قبل ذلك، فزواجك صحيح ولله الحمد والمنة. بالنسبة للزواج، زواج شرعي، وهذا حق يعني منحته الشريعة لك، ولا يجوز لأحد أن يعترض على الزواج من الكفء ما دام أنك راضية أنت، خاصة في مثل حالتك ووضعك، اطمئن من حيث الزواج. يبقى قضية محاولة إفهام ابنك وإخوانك والبقية بأن هذا حق مشروع لك، وأين الدليل على أن الواحد ما يزوج إلا من قبيلته أو إلا من عائلته؟ ما في دليل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أغلب نساءه من غير قبيلته ومن غير عائلته، الصحابة رضي الله عنهم، الناس إلى الآن، هذا قدر الله عز وجل. ولذلك قضية والله أنه لازم تتزوج من نفس القبيلة ومن نفس العائلة، هذه حقيقة جاهلية. ولذلك إذا تقدم الرجل الكفؤ، أهم شيء يكون كفؤ للمرأة، مرضية الدين والخلق، وما في شيء يعيبه، وش المانع؟ عموما أنت الآن أمامك بارك الله فيك، يعني مسألة أمامك الآن مسألة السعي في قضية ترميم اللي حاصل، إرضاء إخوانك، إرضاء خواتك، إرضاء ابنك مثلا، وبإذن الله الأمور طيبة. أم عبد الحميد من ليبيا تقول: ما حكم يعني الشراء بالشيك المصدق مع التحميل 30% على الشيك؟ أختي أم عبد الحميد، اللي أفهم أنا من وضعكم الحالي بأن الآن ليس هناك في البلد سيولة، هناك شيكات. الشيك هذا لما تدفعينه إلى المتجر مثلا، هو سيقول لك: والله السلعة هذه اللي قيمتها 10 سأبيعها ب15، لأن هذا الشيك يحتاج تحصيل، فإذا كان بهذه الصورة ما في بأس. أما إذا قال: لا، هذا الشيك اللي مثلا فيه 10,000 ستدفعين لي زيادة لأني سأصرفه بعد وقت، لا، هذا ربا. واضح يا أم عبد الحميد؟ يعني إذا عندنا صورتين. الصورة الأولى: تأتين للمتجر تريدين أن تشتري بضاعة، يقول لك: والله هذه أصلها يعني قيمتها 10، لكن إذا كان شيك أبيعك بخمسطعش. ليش؟ يقول لأن الشيك هذا ما يصرف في الوقت الحالي، فأنا أريد زيادة، ما في بأس. إذا قال لك لا أنت الآن عندك شيك بعشرة، وقال لك الآن سأحمل على الشيك فائدة وهي قضية أنه 30% على الشيك، هذا ربا ما يجوز، تنبهي لهذا بارك الله فيك. أم آية من اليمن تقول أنا بلغت عمري 13 سنة ولم أكن أصلي الفريضة ولم أكن أصوم رمضان، ومنذ البلوغ إلى أن صار عمري 16 علما أن عمري الآن 45 سنة، ما هو الواجب على ما مضى؟ أم آية بارك الله فيك، بالنسبة لما مضى تتركينه، والحمد لله الذي من عليك بالصلاة والصيام والهداية، هذه نعمة من نعم الله. عليك الإكثار أختي الفاضلة من يعني صلوات النافلة، من صيام النافلة، عليك بارك الله فيك الإكثار من الاستغفار، هناك أعمال صالحة بإذن الله جل وعلا تكفر ما يعني حصل من الإنسان من مثل هذا التقصير، واستمري على ما أنت عليه بارك الله فيك. أم محمد من فلسطين تقول عندي مشكلة، الوالدة توفيت من 6 أشهر وتركت منزل ومبلغ من المال، ولكن قامت بالتنازل عن المنزل للبنات علما أنها تعيش في هذا المنزل، وبعد وفاته عندما علم الأولاد بذلك قالوا هذا حرام ولا يجوز وعلى الوالدة إثم، وإلى الآن لا يريدون المسامحة والتنازل علما أن من هذا المنزل لم يسجل في عقد التنازل، مساحته 95 متر، وأنا في حيرة، هل الجزء المتنازل عنه من قبل الوالدة من حق البنات والتصرف به أم على الوالدة إثم؟ أختي محمد من فلسطين، طبعا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يهب أولاده سواء كان أب أو أم يجب عليه أن يعدل بينهم، لقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا الحديث خاص في مثل هذه القضية، وهي يأتي أب ولا أم يهبون أولاد يعطون يعني بعض الأولاد دون بعض هذا حرام ولا يجوز، ولذلك يجب على إخوانك وأخواتك أن يجتمعوا وأن يساعدوا الوالدة وهي في قبرها على أن تلقى الله وقد لقيت الله وليس عليها شيء، لأن الآن الوالد قد تكون جاهلة غير متعلمة، لكن يجب على الأولاد أن يعني قضية كون الإنسان يقع في يده شيء غير جائز خلاص أصبح جائز أصبح حلال، لا، فهمي خواتك هذا لا يجوز، سواء البيت أو الجزء من البيت يجب أن يكون برضا الورثة، إذا رضي جميع الورثة على أن هذا الجزء اللي أعطته الوالدة للبنات يجوز ما دام رضوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق، إن الله قال لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة كما قال العلماء ولذلك الآن إذا ما رضوا لا خلاص ترجع القسمة من جديد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكوني يا أختي الفاضلة أنت محضر خير وسبب من أسباب اجتماع إخوانك وأخواتك وإزاحة هذا الشيء الذي حصل في نفوس إخوانك تجاه أخواتك، وأيضا إنقاذ لوالدتك بارك الله فيك. إيمان من العراق تقول يا شيخ زوجي لا يرضى أن أتصل بأخواتي أو إخوتي عموما أو أدخل أرقامهم في تلفوني ولا عماتي ولا أعمامي ولا يوجد أي مشكلة، هل علي ذنب في قطيعة الرحم؟ إيمان بارك الله فيك، يعني بالنسبة للزوج الذي منعك من أن تتصلي بإخوتك عموما وبعماتك وخالاتك أكيد في سبب، ما يعقل أن إنسان من دون سبب هكذا يمنع زوجته من أن تصل رحمها، فإذا كان هذاك سبب ولا بد ما يمكن ما يعقل، قولي لي يا أبو فلان ما هو السبب، لأن قطيعة الرحم من عظائم الذنوب من كبائر الآثام، فالله جل وعلا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، فليقطع الرحم أو ليتسبب في قطيعة الرحم له نفس الإثم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فهذا الزوج يجب أن يقنعك بأنك لا تحطين تلفونات أخوتك أرقام أخوتك في تلفونك، لا تتصلين بهم، لابد أن يكون سبب، إذا ما ذكر سبب ليس له طاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله جل وعلا أمر بصلة الرحم. ولذلك قولي له الكلام هذا، يجب أن يبين لك ويفصل لك. إذا والله ذكر سبب مقنع، أخوانك مثلا عليهم مشاكل، سمعتهم غير جيدة، أنا أفترض ها سمعتهم غير جيدة، التواصل معهم كذا، يقنعك. أما قضية والله لا ممنوع، ما حصل هذا ما حصل، هذا يدل على أن زوجك يعاني من عقدة معينة، يجب أن يعالج نفسه، يقرأ على نفسه، لأن هذا أمر غير طبيعي. أم سيف من عمان تقول يا شيخ، عند زوجي عنده مزرعة وعنده أولاد وبناته، يريد أن يوزع المزرعة قطع سكنية حق الأولاد، يعطي البنات مبلغ بدل قطعة الأرض في المزرعة، هل هذا جائز؟ أختي أم سيف من سلطنة عمان، نعم يجوز إذا اجتمع الورثة ورضوا، فالبنات يقولون نحن نريد نقد، والأولاد نحن يقولون نحن نريد قطع سكنية، فيعوض البنات في مقابل القطع السكنية، بمعنى للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الهبة هذه تسمى هبة في الحياة، فتكون على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك يا أم سيف. أما إذا ما رضوا البنات إلا بقطع أرض، لا يلزم الوالد ذلك. أم أنس ابن مالك من أمريكا تقول يا شيخ عندي سؤال واحتاج الإجابة. أنا في تقول هي يعني ذكرت حالة مستعجلة، تقول ربي رزقني بمولودة قبل 4 أيام، وللأسف خرجت المولودة بصحة حرجة جدا، قالوا لنا الدكاترة أنه لما تحصل على أكسجين ما حصلت على أكسجين كفاية قبل الولادة، مما أدى لتحطم أجهزتها مثل الكلى والكبد والدماغ. الآن الأطباء يقولون بأن عايشة على الأجهزة، وإذا أخذوها ممكن تفارق الحياة، وإذا عاشت بتكون في حالة حرجة طول حياتها، ماذا تنصحنا؟ أختي أم أنس بن مالك، أنصحك بعدم رفع الأجهزة وبالإبقاء عليها ما دام أنها نزلت عايشة وكتب الله لها حياة، لها حق الحياة. قضية والله يقولون بأنه لو رفعنا وكذا، هذه مظنونة، والنفوس يعني يحتاط لها، لأن الأصل فيها العصمة، وعندنا حالات كثيرة ها يعني مثل حالة ابنتك، وحالات كثيرة عاشوا سنوات وكانوا يقولون بأنهم هؤلاء أصلا يعني قد ماتوا موتا سريريا، وسبحان الله كتب الله لهم حياة، منهم 12 سنة، منهم 8 سنوات، منهم 2 سنين. ولذلك أنا أفتي بأنه ما ترفع. يوجد من المشايخ من يفتي بأنها والله إذا مات موت سريري، وفعلا هي مجرد حياة هذه نباتية أصبحت يعني الأجهزة فقط للتنفس، يفتون بأن خاصة إذا يعني انتهى المخيخ. لكن أنا أفتي بأنه لا يجوز رفع الأجهزة، وإنما خاصة وقد وجدت حالات عاش بعدها هؤلاء الذين يعني أصبح عندهم أشبه بموت الموت الدماغي، ما يسمى بالموت الدماغي. هذه نصيحتي لك يا أختي الفاضلة. أم أحمد من اليمن تقول أختها تسأل، تقول ابنتها تقدم لها رجل ملتزم وافقت عليه لدينه، وكانت الفتاة رافضة ذلك الزواج، فأقنعتها الوالدة، لكن المتقدم رجل دين وسيخاف الله، لكون المتقدم رجل دين سيخاف الله فيها، لكن مع الأيام ظهر عليه أنه سريع الغضب، عندما يغضب يكسر أشياء في غرفتها، كرسي، سرير، مرآة مزهرية. الفتاة تخاف وتخبر والدتها، و أيضا هناك ألفاظ سيئة أخبرت الوالدة والد الفتاة بعد أن أخبرت يعني نعم. غضب الوالد ورفض رجوع ابنته، حلف هذا الرجل إن لم تعد خلال 10 أيام، فكلمتها أو فكلمتها معي، يقصد الطلاق أظن، ورفض الأهل رجوعها بتاتا، هل عليهم حرام في ذلك علما بأنه طلقها مرة قبل هذا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لغير ما سبب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كان هناك بأس مثل ضرر، رجل مثلا يعاني عقدة نفسية، يعاني أمراض نفسية، يستعمل العنف، يضرب، يكسر مثلا، أو يشتم أو يسب أو يلعن باستمرار، فالمرأة هذه متضررة، لها الحق أنها تفارق زوجها. فإذا الآن والدها والدتها منعوها من الرجوع وهو حلف بالله، لا بد أن يجلسوا معه قبل أن ينهوا المسألة، يقولون له أنت عندك حسنات عندك إيجابيات واحد اثنين صلاة متدين أخلاق كذا كذا، لكن إحنا نرضى هذا، لكن الشيء اللي ما نرضاه واحد اثنين ثلاثة، أنت رجل سريع الغضب عالج نفسك، أنت رجل تشتم والعياذ بالله وهذا لا يليق بإنسان متدين يخاف الله، أنت رجل عنيف تكسر الأشياء وهذه مشكلة عندك، إذا عالجت نفسك وأعطيتنا تعهد بهذا أنك ما تعود لمثل هذه الأخلاق والتصرفات، هذه ابنتنا بين أيديك، نحن نفرح بأن تكون ابنتنا عندك، هذه زوجتك. إذا كان تقول لا أنا ما أملك نفسي، الوجه من الوجه أبيض، ولهم الحق الكامل في أن يحافظوا على ابنتهم، لأن البنت إذا كانت مع مثل هذا الزوج العنيف قد يضربها ضربة قاضية تقضي عليه، فلهم الحق في هذا، لكن اجعلي هذا قولي لهم خيار ثاني، إذا استجاب عالج نفسه داوى نفسه علم نفسه علم الآخر ذهب إلى أناس يعلمونه واستقام الحمد لله بارك الله فيك. محمد العوامي من ليبيا يقول هل تحدث رجل متزوج مع امرأة على مواقع التواصل الاجتماعي في أمور التجارة ومعرفة أسعار المحلات وأماكن توفر بعض المواد هل يعتبر هذا خيانة زوجية أو أنه لا يجوز إطلاقا حتى ولو كانت المصلحة من وراء ذلك ضرورة ملحة؟ محمد العوامي من ليبيا، بالنسبة لحديث الرجل مع المرأة إذا كان بحدود وضوابط فيما يتعلق بالتجارة ما في بأس، منذ قديم الزمان منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام والرجال يتعاملون مع النساء بيعا وشراء، ونص الفقهاء على ذلك، بل الإجماع منعقد على أن الرجل يجوز له أن يشتري من المرأة والمرأة تشتري من الرجل، ويحصل هناك مثلا سؤال، يحصل تبادل مثلا في قضية السلعة، ومثل الحالة هذه عبر التواصل الاجتماعي أهون، يسألها مثلا كم سعر السلعة هذه، تقول لك كذا، طيب أين أجدها، تقول له في المحل الفلاني، فما دام أنه ليس هناك خضوع في القول وهناك مسافة بين الرجل وبين المرأة وهناك أيضا حديث جاد ليس فيه تغنج بالنسبة للمرأة وليس فيه والعياذ بالله إغراء بالنسبة للرجل، وش المانع؟ ما في مانع، هذا ليس بخيانة زوجية. قد تسمع امرأتك مثلا وتعتقد بأن غيرة تغار وتقول لك هذه خيانة، لا هذه ليست بخيانة، ما دام الحمد لله أنت ملتزم وتتصرف تصرف إنسان يخاف الله ويراقب الله ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم معاذ من اليمن تقول لو مسكني زوجي وأنا على وضوء هل ينتقض وضوئي وماذا أفعل؟ أم معاذ بارك الله فيك، هذه مسألة مسائل الخلافية، والراجح من أقوال أهل العلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء الرجل لا ينقض وضوء الرجل ولا ينقض وضوء المرأة، وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة. أبو رواف من السعودية يقول والدتي كثيرة الرؤى وأحيانا تأمرني بالبحث عن تفسيرها في الإنترنت، وعندما أجد أن التفسير سيء أو شر أخبرها بأن الحلم خير ورزق وتفريج هموم لكي لا يضيق خاطرها، هل هذا يجوز؟ أبو رواف بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وحفظها. أخي الفاضل، يعني بالنسبة لتعبير الرؤى هذه فتوى، تعبير الرؤى فتوى، ولذلك الله جل وعلا قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، والإمام مالك لما سألوه أيفسر أو يعبر الرؤيا كل أحد قال أب النبوة يلعب، ولذلك قضية أن الإنسان يروح للإنترنت ويحط رؤيته مثلا أو الرؤيا اللي شافها أو شافتها الوالدة ويعطونها جواب هذا غير صحيح. أحيانا أبو رواف في اثنين يشوفون رؤيا متطابقة 100%، المعبر اللي الله عطاه عز وجل وهبه ومنحه يعني التعبير يعطي هذا جواب مختلف عن هذا، وذلك الآن بعض المعبرين يسأل مثلا يعني الرأي امرأة ولا رجل، متزوجة ولا غير متزوجة، مثلا غنية ولا فقيرة، تعيش هنا ولا هناك مثلا. ولذلك أخي الفاضل، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نبشر، يعني خاصة في مسائل الرؤية ما يعني نحزن أو ندخل الحزن على الرائي، لا نبشره، أنت فعلت فعل صحيح لما تبشره، لكن أنك تجزم على هذا لا ما يصلح بارك الله فيك. وأنا أنصحك أنك ما تلجأ إلى منصات الإنترنت، وإنما تلجأ إلى معبرين فيه ولله الحمد كثر عندكم موجودين في كثر تلجأ إليهم وتقول والله الوالدة رأت كذا وكذا، أو تعطي التلفون للوالدة هي تكلمه وهو اللي يعبر لها، بارك الله فيك، وتحذر من أنك تجيب شيء من عندك وتقول الوالد، لكن تقول له خير إن شاء الله الرؤية خير، لكن تقول له والله جاء بيجيك رزق وكذا، لا ما يصلح هذا يا أخوي أبو رواف، وإنما تقول إن شاء الله خير إن شاء الله خير، لكن احرص ما دام الوالدة. وبعدين لو توصل الوالدة الشيء اللي تشوفه تفرح فيه وتحمد الله عليه وتسأل الله من فضله، وتخبر فيها من تحب مثلك، وأيضا عالم معبر اللي إذا شافت شيء محزن علمها أول شيء تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم إذا استيقظت طبعا. الشيء الثاني تستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية. الشيء الثالث تدفل عن يسارها 3 مرات. الشيء الرابع تغير جهة نومها. الشيء الخامس تتوضأ. السادس تصلي 2 ركعة. ما يصيبها شيء بإذن الله، لأن هذا من الشيطان يحاول إحزانها. أما الرؤى اللي تشوفها طيبة لا، اسأل أهل التعبير عنها وهم يخبرونك بهذا، بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول والدتي توفيت وتركت مبلغ من المال، نحن 6 بنات وولدين، اتفقنا جميعا أن نبني لها بهذا المبلغ مسجد، ولكن نظر الأوضاع الراهنة مع كورونا لم يتم بناء المسجد، هل على هذا المبلغ زكاة؟ علما بأني أخرج زكاة أول العام بعد وفاة الوالدة. أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ ليس فيه زكاة. لماذا؟ لأن الآن ما دام اتفقتوا على أن تبنون في مسجد أصبح وقف، ومال الوقف ما في زكاة، مال الوقف ما في زكاة، اللي طلعتيه إن شاء الله صدقة تؤجرين ولك الأجر والثواب، لكن مستقبلا هذا المال لو حال عليه حول ثاني ما تزكونه ولله الحمد، لكن تستعجلون ببناء المسجد بارك الله فيك. أبو مريم من فرنسا يقول كنت في رمضان أعمل وأنا رجل يعني غضبت ولم أشعر حتى أكلت في رمضان، وهذا كان عام 1990، ويعني رجعت ذلك اليوم، لكن الآن سمعت بأنه لا يكفي لابد من صيام 2 شهر متتابعين، أنا عمري الآن 65 سنة، ماذا أفعل؟ أبو مريم بارك الله فيك، أولا طبعا أنت الآن في عمر وأكيد أدركت بأن الغضب لا خير فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، والله جل وعلا قبل ذلك يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عموما أخي الفاضل، أنت الآن في 1990 غضبت غضبا شديدا ثم ذهبت وأكلت عامدا متعمدا، وجب عليك التالي: أولا التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل، الأمر الثاني التوبة إلى الله من قضية خلق الغضب هذا الذي أوردك الموارد، الأمر الثالث عليك قضاء هذا اليوم، الأمر قضاء هذا اليوم فقط، وهذا يكفيك ولله الحمد، والتوبة هي الكافية، لأنك الآن لو أطعمت 60 مسكين أو كذا ما يجزئ، لأن الذنب عظيم، الذنب عظيم، فيكفيك التوبة مع قضاء هذا اليوم، التوبة مع قضاء هذا اليوم. صيام 2 متتابعين مثل ما ذكرت عفوا أو إطعام 60 مسكين هذا قول لبعض الفقهاء، لكن هذا ما عليه دليل، فأنت بارك الله فيك ما دام الحمد لله تبت إلى الله وقضيت هذا اليوم يكفيك هذا. هيفاء من اليمن تقول تزوجت من شخص كان يقوم ببعض العلاقات غير الشرعية، وكنت لا أرغب بالزواج منه، ولكن بعد الزواج كان شخص لطيف معي وغيرت نظرتي عنه، ولكن ظل عندي 6 أشهر وذهب إلى يعني دولة أخرى يبحث عن عمل، وبعد 5 أشهر من السفر قبضوا عليه وضعوه في السجن ثم رحلوه إلى بلده، وتزوج امرأة أخرى ولم يعد يسأل عني وأنا أريد الطلاق منه، هل يجوز أن يعني أتطلق في المحكمة أو لا؟ أختي هيفاء أعانك الله، هذا نوع من أنواع الابتلاء بارك الله فيك، لكن دائما يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق، أنت يا هيفاء عندك خبر بأن الرجل عنده علاقات يعني سيئة وخلق غير جيد، ما كان ينبغي لك أن ترضي فيه زوجا وأنت يعني امرأة طيبة وصالحة، كيف ترضين بهذا؟ يعني تقولين اكتشفت بعد ذلك أنه لطيف، ما يكفي اللطف، كثير من هؤلاء الذين يمارسون مثل هذه العلاقات عندهم لطف، لكن هل هذا يزكيهم؟ ما يزكيهم. عموما ما مضى مضى، لك الحق الكامل أختي الفاضلة أن تطلب الطلاق ولا تدخلين تحت الوعيد الوارد في الحديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لا تدخلين تحت هذا، أنت متضررة. لكن قبل ما تذهبين للمحكمة ما رأيك تتصلين فيه تقول يا فلان اتق الله، أنا زوجتك الأولى، أنا يعني أم عيالك، كيف تتركني بمثل هذه الطريقة، وكيف تهرب عن البيت وعندي ولي عليك حقوق؟ ذكري بالله خوفي، قولي له تب إلى الله، وحذريه من مغبة هذه المخالفات وهذه الذنوب والآثام. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ولذلك قولي له اتق الله، وإذا استمريت بهذا الطريق انتظر غضب الله عز وجل ونقمة الله سبحانه وتعالى، لأنه دخل في ظلم علاقات وهنا وهنا. إذا استجاب استجاب الحمد، ما استجاب لك الحق الكامل أن تفارقينه. هدى من العراق تقول أنا أقرأ القرآن وأصوم من عمر 12 سنة والصلاة ما أقدر أواظب عليها، فمثلا أصلي المغرب وأترك العشاء والفجر. يا هدى بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتنا الله وإياك، تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة ضيزة. كيف تحرصين على قراءة القرآن تصومين الاثنين والخميس وتتركين الصلاة؟ الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والله لو لم تقرأ القرآن ها ولا تصومين الاثنين والخميس ها أفضل من أنك تروحين تتركين صلاة العشاء وصلاة الفجر. كيف هذا الكلام؟ الصلوات خمس، الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا لازما وحتما واجبا، موقوتا مؤقت بأوقات، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات، أنت كيف تجعلينها ثلاث صلوات أو صلاتين؟ ولأجل هذا أختي الفاضلة احرصي على الصلاة، إذا اهتميتي بالصلاة وقبل ذلك توحيد الله عز وجل ها الأمور طيبة، أما إذا أخللت بالصلاة لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ولاحظ الآيات وأقيموا الصلاة يقيمون الصلاة، ما معنى ما قال يؤدون الصلاة؟ وأقيموا الصلاة يقيمون الصلاة، إقامتها من جملة ذلك المحافظة على الصلوات الخمس بأوقاتها، بحيث ما يخرج وقت من أوقات الصلاة إلا وقد صليتي. وبعدين الله عز وجل يعني سهل لكم أيها النساء، سهل الله عز وجل لكم، ما أمركم بصلاة الجماعة حتى يكون الأمر شاق، وأنت في بيتك وأنت في بيتك تصلين الحمد لله الصلوات الخمس، تتوضعين وتصلي في وقت، أهم شيء الصلوات الخمس. والصلاة كم تستغرب منك يا أختي الفاضلة؟ خمس دقائق ست دقائق. أنت الآن ما تجلسين على بعض البرامج ساعة وساعتين وثلاثة، ليش ما تملين من هذا؟ ما تطلعين للسوق تقعدين ساعة وساعتين وثلاثة؟ ما يعني ما حكمت عقلك، ما راجعت نفسك؟ الأمر جد خطير أختي الفاضلة، ارجعي لربك، توبي إلى الله عز وجل. ترك فرض واحد يتركه المسلم عامد متعمد على خطر، على خطر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء يصلون وقت ويتركون وقت، وويل وادي في جهنم والعياذ بالله، لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره ولماعت من حره، كيف ترضين هذا؟ فأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك. احرص يا أخت الفاضل على الصلوات، والصلوات الخمس مجمع الخير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بإذن الله يكون قراءتك للقرآن صحيحة، صيامك صحيح، ذكرك لله صحيح، متى ما إن صلحت الصلاة. حمدان من عجمان يقول هل يجوز صلاة تحية سنة الوضوء منفصلة عن صلاة السنة قبل الصلاة؟ أخي حمدان نعم، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يعني يستحب أن يصلي ركعتي سنة الوضوء حتى لو في أوقات النهي الواسعة، وبعدين يصلي السنة القبلية. أم خالد من اليمن تقول يا شيخ توفي لي طفلين اللهم لك الحمد والشكر، لكن هل احتفاظي ببعض الصور لهم سواء في حياتهم أو بعد موتهم حرام؟ أنا لدي صور لهم. أختي أم خالد من اليمن أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، الحمد لله على تقديره، وما شاء الله أنت تقولين الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، أن يرزق الله عز وجل يرزق العبد الصبر، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني أختي الفاضل لا تفسدين عملك، وش تستفيدين من الصور؟ وش تستفيدين؟ تستفيدين شيء؟ ما تستفيدين، بالعكس بل تجر لك الأحزان وتستدعي الآلام، ويمكن الشيطان يحضر وربما قلت يعني قولا فيه تضجر أو فيه كذا، اتركي هذا، وش تستفيدين؟ ما تستفيدين شيء. فما دام الحمد لله يعني سألت الله أن يعوضك خير، وإن شاء الله بيعوضك الله خير، ما في داعي إلى أنك تدخلين في مثل هذه الأشياء اللي هي محل شبهة. أبو إبراهيم من السعودية يقول: ما هو أفضل الدعاء للميت؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، ما عندنا نص على أنه والله يلتزم دعاء معين للميت، لكن مثلا تقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم والدي، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له في قبره، اللهم أنزل على قبره النور والضياء، اللهم جاز والدي بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم والدي بين يديك وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارحم وحدته وغربته، ها؟ من هذا الدعاء الطيب. أم زيد تقول، طبعا أم زيد من الأردن، تقول: أنا ابني ما يصلي، ماذا أفعل له؟ أم زيد، أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية، وأنت ذكرت اسم ابنك اسمه عمر، أسأل الله تعالى أن يحفظ عمر وأن يجعله من عباد الله الصالحين ومن الشباب الطيبين. الصلاة أهم شيء. أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخاف يا أم زيد قصرت في البداية مع ابنك، حتى إذا كبر أصبح مثل العود اليابس، صعب يعني يلين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، لماذا؟ مع أن القلم ما جرى عليهم، القلم يجري بعد البلوغ، حتى يتعود الولد على الصلاة. الآن كثير من الآباء اللهم بارك عودوا أولادهم على الصلاة منذ الصغر، فأصبح الولد تلقائيا يذهب إلى المسجد، أو البنت ما في البيت تصلي في الوقت. ليش؟ لأنهم تعبوا عليهم في الصغر فارتاحوا في الكبر. بعض الآباء أهملوا ولذلك تركوا الأولاد. الولد لما يكون صغير يكون مثل الغصن الغض، يعني تستطيع تلينه تستطيع تشكله، لكن لما يكبر مثل العود اليابس، في صعوبة هذا طبعا في الغالب. ولذلك لما كبر الولد أصبح الأم والأب يعانيان معاناة شديدة وقاسية في قضية أمر بالصلاة. عموما عليك بالدعاء له، أكثري له من الدعاء، أكثري له من الترغيب أكثر من الترهيب. يعني قولي له، يعني حاولي أن تجعلين حوافز، أيضا تثنين عليه، تثنين على أخلاقه. الشيء الآخر، ما في بأس أنك تعطينا بعض النصوص المرهبة عن المجرمين: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وبعدين حاولي أن تخاطب عقله وجدانه. الصلاة هذه كلها خير ولله الحمد والمنة، يعني ما التزم الإنسان الصلاة إلا بارك الله عز وجل له في عمره عقله وبدنه وماله، ويعني ويكتب له عز وجل الرشد حتى في الحياة، يهديه سبحانه وتعالى. فحاولي حاولي معه ولا تيأسي، بارك الله فيك. كوثر من المغرب تقول: أعمامي لم يقسموا إرث جد المتوفى منذ 19 سنة، ومن ذلك الحين يستفيدون من الأراضي الزراعية وناتجها، وقاموا ببيع بعض العقارات وتقسيمها بينهم دون إعطاء والدي حقه، والذي لم يطالب به تجنب المشاكل ومراعاة لجدتي الطاعنة في السن. أبي توفي سنة 2014، جدتي قامت ببيع أرض من ملكها الخاص وطالبتهم بتقسيمها بين كل أبنائها بالتساوي، لكنهم لم يعطونا نصيبنا بحجة أننا لا نزال نشترك معهم في إرث جدي. كوثر بارك الله فيك، يعني هذه المسألة والله مؤلمة، لكن حلها في المحكمة، حل مثل هذه القضية في المحكمة. لكن قبل ذلك قومي أنت وذكري أعمامك بالله عز وجل، وقولي لهم إذا كان الإنسان والله قادر على أن يأخذ حق الغير ويرى بأن الغير ساكت أو والله خايف أو مثلا عنده حسابات واعتبارات معينة، يقول ما ودي أهدم هذا الرحم وهذه الأسرة، هذا لا يعني بأنهم على حق. ليس كل ما وقع في اليد حلال، عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. يقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك يقول بعض المفسرين: يبعث آكل مال اليتيم والنار تخرج من عينيه ومن خريه وأذنيه ودبره، نسأل الله العافية والسلام. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. فإذا كان أعمامك يعتقدون والله والدك رحمة الله عليه توفي 2014 ما سأل ولا قال وكذا وعند اعتبارات، هذا لا يعني بأنه تنازل. ولذلك الآن أخت الفاضلة ترجعين وتذكرين أعمامك، خاصة وأنهم استمرأوا هذا الشيء، بدليل جدتك لما الآن باعت الأرض ما أعطوكم أنتم نصيبكم، وهذا غلط، هذا غلط أيضا، وهذا أصلا يرجع فيه إلى المسألة السابقة. فذكريهم بالله، خوفيهم بالله عز وجل، قل اتقوا الله، أنتم الآن عندكم ذرية، عندكم أولاد، الحرام هذا والعياذ بالله عقوبته في النفس والذرية، نسأل الله العافية والسلامة. أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، والله عز وجل يعاقبهم في الدنيا قبل يوم القيامة. تريدين يا كوثر تقول والله أنا أريد أسلك مسلك الوالد لأني أعرف أعمامي بأنهم يفجرون في الخصومة ويعتدون علينا، الله يعينكم يقويكم، ما أقول إلا هذا راجع لكم أنتم، لكن لكم الحق الكامل أن ترفعوا دعوة عند المحكمة والطالب بجميع ما مضى، حتى لو هم تسببوا في قطيعة الرحم فالإثم عليهم وليس عليكم. أنتم ما قطعتوا من الرحم، أنتم طلبتوا حق مشروع، وإذا قطعهم الرحم الإثم عليهم وليس عليكم. شيخة من الإمارات تقول: كيف أصلي صلاة الحاجة؟ شيخة الله يرضى عليك وبارك فيك، طبعا ما عندنا شيء في الشريعة اسمه صلاة الحاجة، عندنا صلاة الاستخارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني رجل يريد يسافر، يريد يتزوج، يريد يدرس، يعني مثلا ما يدري يدرس هذه الكلية ولا في هذه الكلية، يريد تجارة، إذا هم أحدكم فليركع ركعتين من دون الفريضة، يعني نافلة، ويقول بعد يدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي خير لي في ديني ودنياي في عاجل أمري وآجل فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به ويمضي، يعني يبدأ. أما صلاة حاجة ما عندنا شيء اسمه صلاة الحاجة. الأخت أم وسيم من تركيا تقول: أنا نذرت ذبيحة لوجه الله على تقاعدي والحمد لله طلعت تقاعد، بس من نذرت قلت لوجه الله وأوزع الفقراء وأهل بيتي وآكل منها، يجوز آكل منها أو يصير آكل بس فقط المرق اللي ينطبخ فيه اللحم وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم وسيم بارك الله فيك، ما دام أنك نذرتي واشترطتي نعم يجوز لك أن تأكلي من اللحم. أنت قلت لله علي ذبيحة إن أنا تقاعد، تقاعدت ذبحت الذبيحة ما في بأس، لأنك قلت آكل منها وأهلي وكذا وأوزع الفقراء، تقسمين على الفقراء وتأكلين منها أنت وأهلك بارك الله فيك، وليس شرطا أن يكون فقط المرق بل اللحم والمرق بارك الله فيك. أم محمد من مصر تقول: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ أم محمد بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية، جمهور الفقهاء يمنعون مس المصحف إلا للمتوضأ، يقول غير المتوضأ ما يمس المصحف، في قول من الأقوال قالوا ما في دليل، لكن احتياطا وخروجا من الخلاف لا تلمسين المصحف إلا وأنت على طهارة. أما القراءة على صدرك وغيب أو القراءة نظر تشوفين أمامك المصحف أنت ما لمستيه تقرأي، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أم الزهراء من ليبيا تقول: أنا منفصلة عن زوجي من 3 سنوات وبين محكمة، ونظر لظروف تأخر حكم الطلاق الآن صدر في شهر 10 الحالي، أريد معرفة المترتب علي في أشهر العدة من الخروج وبقية الأمور. أم زهراء بارك الله فيك من ليبيا، بالنسبة للمرأة المطلقة هي ليست مثل المرأة التي مات عنها زوجها، المرأة التي يموت عنها زوجها تحد عليه 4 أشهر و10 أيام وتجتنب 5 أشياء: لبس الذهب والكحل، وضع الكحل في العين والطيب، لبس الثياب الجميلة والخروج، هذه ممنوعة منها هذه 5 أشياء. أما المطلقة يجوز لها أي شيء إلا حاجة واحد، أنه ما يصرح بخطبتها، إذا كانت الطلقة رجعية يحرم التصريح والتعريض، إذا كانت الطلقة بائنة يجوز التعريض دون التصريح، يعني ما يجي شخص يقول لا والله أنا أريد أتزوجك وهي في العدة، وإنما يرسل امرأة يقول فلان يسأل يقول متى تنتهي العدة بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أم علي من السويد تقول ابني تزوج بنت سويدية بدون ولي مع أنه والد الزوجة موجود وموافق على الزواج، لكن رجل كبير في السن ويسكن في مدينة بعيدة ولا يقدر على السفر. أنا اقترحت الاتصال بالولي بواسطة التلفون والفيديو، لكن الشيخ قال لا داعي، فمن لا ولي له القاضي ولي، فأنا أقوم مقام الولي. لكن أنا سمعتك مرة في البرنامج تقول بأن الزواج بدون ولي لا يصح ويجب تصحيحه. سؤالي إذا لازم تصحيح عقد الزواج ابني، هل يجب علي إعادة كل أمور وشروط النكاح، مثلا حضور الشهود وإلى آخره؟ أختي أم علي بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، أجيبك من النهاية. إذا صححت العقد ما في داعي أنه مهر وشروط، لا لا لا، هي مجرد تصحيح للعقد، تصحيح للعقد. طبعا أخطأ العاقد هداه الله، أخطأ معكم حينما رفض مسألة الولي مع القدرة على الاتصال به صوتا وصورة وعلى الهواء مباشرة. وهذا ولله الحمد من النوازل التي يفتي أهل العلم بأن ولله الحمد كأنه موجود الآن بينكم، فما كان في داعي لمثل هذا التشدد، وما كان في داعي لمثل، ما أدري أسميه تشدد ولا تساهل، ما أدري، عموما قد يكون تشدد لأنه ما يعتبر هذا الشيء. طيب أنت سهلت يا أخي في هذا الأمر، عموما ارجعوا وصححوا العقد، ويكون بالذهاب عند ولي المرأة وتخبرون بهذا، ويقول زوجتك يا فلان، يا علي زوجتك ابنتي فلان، ويقول قبلت خلاص، والعقد يكون صحيح ومع حضور الشهود في الحالة الثانية، حالة التصحيح، بارك الله فيكم. أم سلطان من العراق تقول أختي تزوجت قبل سنة ولم يصبح لها أطفال، ذهبت للدكتورة، قالت الدكتورة أنت ما فيك شيء، طلبت من زوجها الذهاب للدكتور، رفض أول شيء، بعد التوسل ذهب وكشف عليه الدكتور وقال أنت مريض، وإذا ما تعالج مرضك ما راح تقدر تجيب أو تنجب أطفال. منذ ذلك الوقت هو يتشاجر معها ويشتمها ولا يقبل أن يراجع الدكتور، طلبت منه الطلاق، هل هي فعلها صحيح أو غلط؟ لا، فعلها صحيح، فعل أختك صحيح، بارك الله فيك. هذا الزوج لابد أن يتق الله وأن يخاف الله، فما دام أن العيب صار من جهتي هو والخلل من جهتي هو، يعالج. الآن الطبيب قال عالج، وش اللي يمنع؟ عنده سبب ما يعالج؟ مثلا عدم قدرة على المال مثلا، يقول أنا ما عندي قدرة، أو فقط هكذا يعلم عن نفسه وغش بنت الحلال هذه، غشها وما أخبرها بأنه هو أصلا عقيم مثلا، أو يعاني مشاكل عقم مثلا. لا، يجب عليه الآن الخطوة الأولى تقول لزوجته أنا أمهلك الفترة هذه تعالج، وإذا ما عالجت أنا أطلب الطلاق للضرر. الحق يا الأولاد حق مشترك بين الزوجين، لا يسقط بإسقاط أحدهما فقط، ولذلك قولي له هذا الكلام. النجاح من السعودية تقول راحت للعمرة وتقول وأكملت الوضوء، وبعدين تقول رحت للطواف بس انتقض الوضوء أثناء طوافي حول الكعبة، لما رجعت أتوضأ كملت العمرة، وبعد ما قصيت شعري يعني كان عمري ذيك الأيام 13 سنة، تقول هل علي كفارة؟ طبعا نجاح سؤالها يعني شوي مو مرتب، يعني هي تقصد تقول أنا عمري إذاك 13 سنة كنت بالغة، رحت للعمرة أكملت الوضوء، طفت بعد بس تقول انتقض الوضوء أثناء الطواف حول الكعبة، لكن تقول ما رجعت أتوضأ، يعني لاحظ لأن فيه يعني الكلام غير مرتب، تقول ما رجعت أتوضأ، وتقول كان عمري يعني إذاك 13 سنة. يا نجاح بارك الله فيك، طبعا كان الواجب عليك أنك تذهبين تتوضئين وتكملين الطواف، لأن الطواف ذكر جمهور الفقهاء من شرط صحته الوضوء، ما كان يعني ينبغي لك أن تتساهلين. الآن بعد هذا يعني الزمن الطويل، بعد هذا الزمن الطويل، في قول لبعض العلماء بأن الوضوء أو الطهارة واجبة للطواف، وفي قول بأن الطهارة ليست شرطة من شروط صحة الطواف. عموما ما مضى مضى، وأكيد أنت اعتمرتي بعد ذلك عمرة ثانية، وإن شاء الله يجزئك هذا، لأن هذا أمر قديم وتجهلين مثل هذه الأشياء. وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أعيد أخواني وأنبهكم على أولا ذكر الاسم أو الكنية، سؤال واحد يكون مختصر، بارك الله فيكم، اختصروا الأسئلة وأيضا تصبرون علينا لأن الأسئلة جدا كثيرة، بارك الله فيكم. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.